نظرات مع الأيهم صالح. مرحبا، أنا الأيهم صالح وهذه هي الحلقة السادسة من نظرات، سجلناها في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 18 آذار 2014. معي اليوم عبر سكايب من هولندا مطر خريس، وهو محام يحمل الجنسية الهولندية وينتمي إلى سوريا كأي سوري أصيل. مطر، مساء الخير.
مساء النصر.
أنت من وين يا مطر؟
أنا من الأردن، من مدينة إربد شمال الأردن، قريبة من الحدود السورية، تقريبا على بعد 40 كيلومتر من الحدود السورية. بعرف سوريا كتير كتير كويس. أنا واحد من الناس اللي كتب لهم القدر الحلو إنهم ينشأ بأسرة بتحب سوريا، بحيث انه تقريبا لا يكاد يمر شهر بدون ما اروح على سوريا. احيانا يعني كنا نكون يوم الخميس بعد ما نروح من مدارسنا واحنا عمالنا بنتغدى، يسالنا والدنا شو رايكم نروح نسهر بالشام وبكره نروح، وفعلا نوافق نسحب حالنا ونطلع على الشام نمضي الخميس بقيه نهار الخميس، ويوم الجمعه المساء نسحب حالنا ونرجع. كنا نتسوق من هناك، ننبسط هناك، نروح نيجي، يعني في شغلات كثير. الذاكرة مليئة بالذكريات الحلوة عن سوريا. في ناس كثير يعني بحبوا سوريا وبروحوا على سوريا، بس نكاد نكون يعني احنا الأكثر بحكم حب والدي لسوريا بشكل كبير كثير، فلذلك يعني بشكل مستمر احيانا كثير اسحب، مثلا نكون كمان قاعدين ما نشوفهم غير لبس هو والدتي، احنا رايحين نسهر بالشام بكرة الصبح منيجي، يسحبوا حالهم يروحوا على الشام يسهروا تاني يوم الظهر يرجعوا يجيبوا لنا شوية أغراض، فواكه، شغلات موجودة بالشام مش موجودة بالأردن. يعني تعرفنا على شغلات كثيرة كانت تجينا من الشام من خلال والدي ووالدتي خلال الستينات والسبعينات لغاية بالثلاثة وثمانين. أنا خلصت المرحلة الدراسية، المرحلة الثانوية، سافرت لتكمل دراستي لأمريكا، قعدت بأمريكا تقريبا سنة، حبيت العيش هناك، ما حبيت الاستمرار في الدراسة هنا. رجعت على الأردن وكان في عندي رغبة أني أسافر لسوريا لتكمل دراستي، وسافرنا على سوريا، قدمت أوراقي وانقبلت بجامعة حلب بكلية الحقوق، واستمرت في سوريا وعشت تقريبا 12 سنة في سوريا، ست سنين أو سبع سنين متواصلات ما طلعت منها ولا يوم، حيث أني كنت ممنوع أسافر على الأردن، كنت مطلوب لدى المخابرات الأردنية، كنت منتسب لحزب البعث. خلال 12 سنة هدول إلي ذكرياتي وإلي أصدقائي وإلي تاريخ. إحدى بدور السعادة اللي أنا عايشة اللي أعطتني إياها سوريا إنه أعطتني زوجتي السورية اللي تعتبر أم أجمل بنتين في تاريخ حياتي. هي أنا وعيت على الدنيا وفي الحدود، ما قبل الحدود حسب ما كنت أسمع من والدي وأسمع من ناس تانيين الكبار في السن، الأردن هي كانت تابعة لسوريا، نحكي بلاد الشام بمعنى تاني، بحيث أنه شمال الأردن إذا كان في حدا بده يراجع القضاء أو في له مطلب أو في له شغلة كان يتوجه لدرعة، فكانت شمال الأردن كلها تتابعة إداريا للقائم مقام اللي كان موجود في درعة. العلاقات الاجتماعية ما بين جنوب سوريا وشمال الأردن هي علاقات وثيقة جدا، حتى بعض العائلات الموجودة في جنوب سوريا وشمال الأردن تحمل نفس الاسم، مثلا على سبيل المثال عندك بيت الزعبي، هاي العلاقات ما زالت موجودة لغاية اليوم. مثلا معظم الأكل المنطقة الشمالية الأردنية الموازية للحدود السورية 90% من أكلهم وشربهم من سوريا، حتى اللحوم هي من سوريا. تصور أنه أنت عم تنقل اللحوم من منطقة لمنطقة، وفي أحيانا بتأخذ فترة زمنية على الحدود، الفواكه، الخضروات، الثياب، هاي كلها موجودة. حتى إذا بدك تمشي في شمال الأردن في مدينة إربد تحديدا اللي هي أكبر مدينة وتعتبر عاصمة الشمال في الأردن، إذا بتنزل على السوق 90% من المنتجات الموجودة بالأسواق هي سورية. لغاية الثلاث سنوات أنا متأكد 100%، حاليا ما بقدر أحدد. سبب خروجنا لهولندا هي عملية زوجتي مسيحية وأنا مسلم. من أحد الشغلات اللي كنا اللي بحبها في سوريا، بحب سوريا العلمانية، لكن قوانين الأحوال الشخصية بتحكمنا أحيانا، كنا ننصدم بجدار قانون الأحوال الشخصية. هذا احد الاسباب اللي خلتنا نطلع ونعيش في دولة أجنبية، بحيث أنه بناتي مستقبلاً يكون في عندهم حب الاختيار، ما يكونوا مجبورين بصيغة معينة بشيء معين مفروض عليهم فرض، لا يكون في عندهم حب الاختيار، ساعتهم يختاروهم وبيقرروا بكل شيء، حتى في بعض العادات والتقاليد البائسة الموجودة عندنا.
لما بلشت أزمة سوريا أنتوا كان صار لكم زمان بهولندا ومستقرين وممكن أخذتوا الجنسية، ما هي؟
ايه احنا كانت موجوده معنا الجنسيه وكنا عم نعيش حياه طبيعيه عادي. اضافه لحنان كانت هي ناشطه باحد الاحزاب السياسيه في هولندا، وحنان عضو في مجلس البلديه بالمنطقه اللي احنا بنعيش فيها.
لما بلشت الازمه كيف سمعتوا فيها وكيف كان رد فعلكم عليها؟
يعني الاعلام الغربي لما عماله عم بثير لدى الشعب الأوروبي أو الشعب الهولندي، خليني أحكي بما أنه كنت أنا عايش في هولندا، كثير الشعب هذا ضد هاي الدولة وضد رئيس هاي الدولة وضد حكومة هاي الدولة، لابد أن يكون فيها إنا. الإعلام الأوروبي وعلى ما أعتقد الإعلام الأمريكي حتى أنه مسيطر على عقول الشعب الأوروبي بشكل عام، الإعلام عندهم إشي مقدس، إذا طلع الشغلة بالتلفزيون يا رجل بتلاقيهم بيحاربوا فيها بشكل عجيب غريب، إلا في قسم قليل من المثقفين الفهمانين، قسم قليل جدا كمان للأسف ممكن يتساءل، أو أحيانا أنه أنت تحط التساؤل لا تعطيهم التساؤلات اللي موجودة عندك، طب ليش كذا وليش كذا وليش كذا وليش كذا، ساعتها ممكن يفكر. هاي من احدى الشغلات اللي كانت الهدف انه توعية الناس، مناقشة الناس، حث الناس على التفكير، ليش طب هيك؟ اشمعنا انه هاي الدولة هلا؟ ليش هذا الرئيس هلا؟ قبل كم شهر كانوا يحكوا عن سوريا بشكل جيد، كانوا يحكوا عن سيادة الرئيس بشكل ممتاز، منفتح، في عم بصير انفتاح في سوريا، عم بصير كذا وكذا وكذا، ليش هلأ اختلفت المعطيات؟ إضافة معرفتنا بسوريا، معرفتنا بالشعب السوري كمان خلته يكون في تساؤلات كثيرة. برجع وبحكي لك إياها، اشمعنا من درعة بتحديدا، وبالتالي أكيد لازم يكون فيها شيء غير نظيف. يوم عن يوم وحادثة عن حادثة اتوضحت الأمور بشكل كبير كثير واتوضحت المعطيات كلياتها، فكان لابد أنه نتحرك، لابد أنه نقوم بشيء موجود بالمكان اللي احنا عايشين فيه. مثل ما حكيت لك نستغل المساحة اللي موجودة لنا. من الشغلات اللي استغليناها مثلا في مقابلة عملناها مع جريدة الآدية الهولندية بالشهر الثامن 2011، كنا راجعين من إجازة الصيف، لما رجعنا اتصل فينا هذا الصحفي حاب يعمل معنا لقاء لنحكي فيه عن العادات والتقاليد، عن الأكل اللي بأكلون مثلا الشعوب العربية بفترة الصيف، شو الناس بتعمل هناك، انه المقابلة بدها تكون عن الفتوش والكوسة باللبن، وعملنا لهم إياها وأكلوها. ففي الحديث اللي صار الحديث معظم دار حول سوريا، حول معمال بتتعرض لسوريا، شو اللي شفناه احنا هناك، ليش الغرب عم بيهاجم سوريا، من هالقبيل، فالأسئلة حول هيك. وكان أصبح عنوان المقالة بوقتها بدون سيادة الرئيس سوريا راح تخرب.
هذا يمكن أول اختراق بالصحافة الأوروبية بنعمله نحن، ما بتذكر حدا 2011 نزل هيك خبر. يعني
هو كان أول اختراق، حتى أنه بالمجتمع الهولندي نفسه، بالناس اللي احنا من خلال بنعرفهم الأصدقاء ومعارف، كان في ردود فعل كبيرة كثيرة موجودة، صار في اتصالات، حتى في بعض الناس بعتونا رسائل ما بنعرفهم، فكان في عندنا رسائل كثيرة تلقيناها حول هاي المقابلة وحول ما يدور في سوريا وما تتعرض له إجراء سوريا. بعدها حبينا نتوسع أكثر، حبينا نعمل عريضة، كان اقتراح مني ومن حنان أنه نعمل عريضة يوقعوا عليها السوريين الموجودين في هولندا، في عدد هنا لا بأس فيه تقريبا 20-22 ألف نسمة. تواصلنا مع قسم كبير من الجالية هاي، رحت وقابلناهم وكان في الاقتراح أنه نعمل عريضة ونوجهها للبرلمان. جمعت بعض التواقيع وفي بعض الأشخاص أخذوا على مناطق تانية من خلال معرفتنا بعضو بمجلس البرلمان الهولندي اسمها يانيكا، تواصلنا معها وطلبنا تعمل لنا لقاء مع أعضاء من الحزب، الحزب اسمه CDA، من أعضاء هذا الحزب الموجودين في البرلمان. ففعلا عملت لنا لقاء، لكن للأسف الشديد يوم ما أخذنا الموعد اتصلنا بالأشخاص اللي كنا موجودين ومتفقين معاهم إنه نروح مع بعض ونشرح وجهة نظرنا. قسم منهم سافر خارج هولندا، وقسم منهم ما كانت في عنده الجرأة، ما كان حاب، ما بقدر أحدد بالضبط، فما راحوا معنا، رحنا لوحدنا أنا وحنان. بس المشكلة اللي كانت تواجهني دائما الأيام إنه في أشخاص كثير يسألوني، طب أنت أردني شو علاقتك في سوريا؟ ليش السوريين ما يجوا؟ رحنا على هذا الاجتماع وقابلناهم وتناقشنا، وتقريبا قعدنا أكثر من ساعة ونص في هذا الاجتماع. بعدها قررنا إنه كمان لازم إنه نعمل شغلات أكثر، في إمكانية عنا إنه نعمل شغلات كثيرة، بس بدنا إنه يكون معانا ناس. طبعا قمنا في عدة مسيرات، مسيرات جماهيرية، اعتصامات عملنا. أول مسيرة كانت في هولندا، كانت بالشهر الخامس 2012. طبعا خلال هاي السنة والشهرين احنا كان اعلاميا مثلا صار في اكثر من مقابلة تلفزيونية، صار في مقابلات من خلال الإذاعة، صار مقابلات بالصحافة. طبعا قبليها الايام حاولت اتواصل مع السفارة السورية، السفارة السورية في بروكسل لبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، اتصلت فيهم وتناقشت مع الموظفة طلعت لي وقتها على التليفون، انه اعطيتها طبعا عرفتها بنفسي باسمي بمكان سكني بكل المعلومات المفروض انه الانسان يحطها على اساس يعطي الثقة للطرف الاخر. طلبت منها انه لازم انه احنا نعمل شيء هنا في هولندا على اساس انه ننسق ما بين الجاليات اللي موجودة بهاي الدول او ضمن كل دولة لوحدها. فكان رد الموظف علي يا ريت لو تبعت لي هالحكي هذا كلياته عبر الايميل. كتبت هالحكي هذا كلياته وبعثته عبر الايميل. يوم يومين اسبوع اسبوعين ما اجاني رد. رديت اتصلت مره ثانيه وحكيت مع شخص طلع لي وحكيت نفس الحكي اللي حكيته وقلت له هيك، حكى لي يا ريت ترجع تبعت لي الايميل مره ثانيه وانا ان شاء الله تأمشي فيه. قلنا له شكرا كثير. بعثنا الايميل ولغايه الان عم بستنى الرد.
فانت هذا يعني كان من اسباب تاخير النشاطات الاجتماعيه او الجماهيريه اللي بتعملوها، انه
تاخير النشاطات الجماهيريه.
بس انتم بهذا الوقت كنتوا عم تنشطوا بالاعلام؟
طبعا اكيد اكيد.
طيب احكي لي على اول مسيره نظمتوها، شو صار معكم هيك ومين اجى شارك فيها؟
في شغله لازم نعرفها، انه هولندا مع صغر حجمها هي عباره عن دوله صهيونيه بكل معنى الكلمه. اللوبي الصهيوني مسيطر عليها بشكل كبير كبير كثير. أي فتنة موجودة في العالم لابد أن يكون في منها هولنديين. نرجع لعملية لأول مسيرة. أول مسيرة مثل ما حكينا أنه كانت بشهر أيار 2012، بعد ما طلعت روحنا بأخذ التراخيص ومقابلات مع البوليس الهولندي. كان من أسباب من أحد أسباب اعتراضاتهم على هاي المسيرة أنه رفع صور سيادة الرئيس. احنا من يعني سيادة الرئيس بيمثلنا وصورته لازم ترفع، لانه احنا عم بالنسبة لان اصبحت سوريا وسيادة الرئيس يعني شيئين لا يمكن انك تفرقهم عن بعضهم البعض. بعد ما شافوا منا التصميم اخذنا الموافقة، صارت اول مسيرة امام البرلمان الهولندي. كانت مشاركة ملفتة للنظر، خصوصا انه اجوا ابناء من الجالية السورية الموجودين بفرنسا مشكورين جدا، واجوا ابناء من الجالية السورية الموجودين في بلجيكا ايضا مشكورين، واجوا من المانيا بعض الاشخاص، ومن هولندا اجوا، من عموم هولندا اجوا اشخاص كثيرة. كان في عرب، كان في من المغرب، كان من الاردن، كان من فلسطين. وفي هذا الشخص لا يمكن انساه في تاريخ حياتي، هذا الشخص اسمه علي، مغربي الاصل، عايش بهولندا بالاسود، بمعنى الثاني محوش إقامة، يعني إذا مسكوا البوليس الهولندي بتسفر للمغرب. هو حاليا للأسف الشديد المسك وموجود بسجن الترحيل. هذا الشخص بأول مسيرة صارت وبتاني مسيرة وثالث مسيرة، طبعا شفته كثير، بس بأول مسيرة أثناء المسيرة بشوف شخص من وراء ظهري حاضني، طلعت فيه شخص ما معرفتوش، يعني المهم تعرفت عليه وقال لي انا بدي اشكرك وانت عم تعمل شغله احنا ما قدرناش نعملها، وانت هلا عمالك عم نفل على الاقل عمالنا لازم نسمع صوتنا لهالمجتمع الحقير لهالمجتمع الهولندي، لازم يعرفوا عن سوريا ولازم يعرفوا شو هي سوريا ولازم يعرفوا عن الرئيس السوري. ففعلا اتفاجأت فيه، كان في إلها بالاعلام الهولندي اخذت ضجه انه اول مسيره بتطلع ومسيره مؤيده لسوريا ومسيره مؤيده لسياده الرئيس للرئيس السوري طبعا هم بسموه، فاخذت بالجرائد بالتلفزيون الهولندي طلعوا حكوا عنها. طبعا من خلال بدي ارجع لهذا الشخص المغربي، هذا الشخص ليش عم بحكي لك عنه؟ لانه شفته في المسيره الثانيه طلب مني يحكي بالميكروفون امام الناس اللي بالمسيره، وفعلا اجى علي وحكى. صدقني أي الأيام إني شفت ناس كثير عم بيبكوا لما بلش يحكي عن سوريا، بلش يحكي عن العروبة، بلش يسب الوهابية، بلش يسب آل سعود والحقارات اللي عمالهم بيعملوها. هذا الشخص كمان التقيت فيه بمسيرات في بلجيكا، تصور إنه كان كرمال إنه يطلع في مسيرة لسوريا كان يسافر من هولندا لبلجيكا، ما لا معه إقامة لا معه هوية لا معه جواز سفر ولا معه أي شغلة، يعني أي شغلة بتصير وبنمسك فورا يسفر. ومع ذلك فعلا كان شارك أقل شيء بثلاث مسيرات من المسيرات اللي صارت في بلجيكا، ما راح على سوريا أبدا 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 أبدا. يعني سألته هذا السؤال بشكل غير مباشر، طبعا كنت أتحسس بالبدايات أتحسس أنه لا يفهمني غلط أو أنه يحس أنه في عندي تشكك تجاهه، إضافة أنه أحكي لك إياها كمان إجا من فرنسا مع أبناء الجالية السورية اللي إجوا من فرنسا، إجوا من المغرب وإجوا من الجزائر وإجوا من تونس، ناس من بلجيكا إجوا فلسطينية وإجوا أردنية.
فإذا هاي المسيرات عملت لكم عملتوا ضجة إعلامية وأثبتوا وجودكم على الساحة.
أثبتنا وجودنا على الساحة بالشكل الشعبي خلينا نحكي له، لأنه وجودنا من ناحية إعلامية بالإعلام الهولندي أثبتناه، خصوصا مثلا انه حنان طلعت باكثر برنامج مشهور في هولندا مباشر. طبعا هو اعطيك شغله ثانيه من احدى المسيره او من احدى الاعتصامات اللي صارت معنا بوقتها، صار في بهولندا مؤتمر اصدقاء سوريا بوقتها، ورحنا واعتصمنا كنا عباره عن تقريبا 10 او 11 شخص. وبوقتها كمان احد وفود الخليج العربي اللي كانوا مشاركين اتهجم علينا وهو طالع من المؤتمر. طبعا احنا كل ما كان يطلع وفد ما كنا نقصر بالعربي، وعندك البوليس الهولندي ما بعرفش عربي، بشكل او اخر نسمع الكلام اللي بدنا اياه. فاحدى الوفود هذول ما عجبهم مش كلامنا وحاولوا يتهجموا علينا لولا تدخل البوليس الهولندي. من الشغلات كمان اللي عملناها في هولندا، بعد كل فيتو كانت تستخدمه روسيا والصين، كنا نقوم بإرسال رسائل للسفارة الروسية وللسفارة الصينية شكر توجيهه لهم. وبأحد المرات طلبنا زيارة السفارة الروسية، فشفنا ترحيب منهم وحددونا موعد، ورحت أنا وحنان على هذا الموعد، واستقبلنا بوقتها السكرتير الأول بالسفارة الروسية، وصار في بيناتنا علاقة، ما زالت العلاقة مستمرة لغاية اللحظة هاي. كمان كان في تواصل ما بيننا وبين السفارة الهولندية، عفوا السفارة الروسية، وقت ما كان في زيارة بده يقوم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهولندا، كان بده يجي لهولندا عشان افتتاح المتحف بأمستردام. تواصلنا مع السفارة انه بدنا كمان نطلع نحيي الرئيس بوتين على مواقف ومواقف الشعب الروسي والحكومة الروسية، فحكى لنا أنتم غير مطلب وعطانا تقريبا التاريخ والمكان. طبعا أخذنا الموافقة وتم تحديد مكان لنا يوم الزيارة والوقت اللي تحدد لوصول الرئيس الروسي للمتحف، كنا موجودين في المكان المخصص لنا. فائد الموكب فعلا شفنا الرئيس الروسي عماله بتلفت لغايه ما شاف فعلا رافعين الاعلام السوريه. بوقتها كنا رفعنا الاعلام السوريه ورفعنا العلم الروسي ورفعنا صور سياده الرئيس. كان في معنا اصدقائنا من بلجيكا، بلجيك الاصل، بعض السوريين وانا وحنان وبناتي. طبعا بالمناسبه نسيت احكي لك، اي خطبه بنخطيها بناتي لازم يكونوا معنا. كده الرئيس الروسي شافنا، التفت علينا ورفع لنا ايده بالاصبع الابهم، حيانا الرئيس الروسي. ولما خلصت السياره بده يطلع، ووقتها بنتي صممت، بنتي الكبيره عمرها 13 سنه، صممت ترفع العلم السوري ووقفت على اعلى منطقه موجوده بالمكان اللي بده يمشي فيه الموكب، بحد شجره كبيره وتعربشت طلعت ورفعت العلم السوري وصوره سياده الرئيس. ووقتها فعلا كمان مره ثانيه الرئيس بوتين اشر لنا بنفس الحركه برفع اصبع الابهام، واشر زي الباي باي يعني.
يعني وصلتوا، ما دام وصلتوا للرئيس بوتين وين وصلتوا كمان؟
والله وصلنا محلات كثيره، يعني انت هيك عم بتثير في شغلات، يعني الايام عملنا شغلات كثيره بصراحه خلال ثلاث سنوات هي كانت فعلا طويله وقاسيه كثير كثير علينا من ناحيه لما تتعرض لسوريا، بس بنفس الوقت قدرنا نعمل شيء نرد الجميل اللي موجود، بعض من الجميل لسوريا اللي موجود برقبتنا. يا سيدي بيوم من الايام سمعنا انه في مؤتمر للحزب الحاكم راح ينعقد في منطقة في مدينة من المدن الهولندية، وكان بده يكون الوزير الخارجية من المتحدثين فيه. قررنا نروح لنحاول انه نلتقي فيه، نسمعه وجهة نظرنا، نحكي معه، نشوف شو ممكن يصير معنا. فرحنا كنا عبارة عن 6 أشخاص، أنا وحنان وفي معنا 4 أشخاص. المهم اتفقنا أنه كل 2-3 فينا لازم يأخذ منطقة، بحيث اللي بيشوفه أنه حاول يوقفه ويحكي معه. لحسن الحظ إجا إحنا اللي شفنا، أنا وحنان بوقتها بالمكان اللي كنا فيه، إجا حاولنا نحكي معه. طبعا صار في مضايقات، المضايقات كانت هي من الأشخاص اللي كانوا موجودين وجايين لهذا المؤتمر من المعارضة الزفتة اللي يقال عنها. حاولوا يشوشوا على الحديث اللي بلش يدور بيننا وبين وزير الخارجية. ما ضل في مجال غير انه انا لازم انه اعمل مشكله معهم، بس مو حلوه قدام الوزير انك تعمل مشكله، وخصوصا في امن وفي كذا وكذا. فاخذتهم انا على جنب وحكيت لحنان انت احكي معه. حكى لها ما فيش وقت انه نتناقش، هاي رقم تليفوني اتصلوا فيه وبنعمل موعد. فعلا بعدها قعدنا تقريبا اسبوع احنا نتصل بشكل يومي، كل ساعه كل ساعتين، لحد ما ردوا علينا وطلبنا بعقد موعد، طلبنا موعد، حددوا لنا موعد لزيارة وزارة الخارجية ومقابلة وزير الخارجية. طبعا برجع وبحكي لكم في نقطة مهمة لازم انه اركز عليها، انه من اجل انهم يسمعونا وياخذوا بوجهة نظرنا لازم نحكي انه احنا كهولنديين، نعم احنا هولنديين من اصول عربية، لكن احنا لازم نحكي معهم كهولنديين موجودين بهولندا. فتم تحديد الموعد لنا ورحنا 4 أشخاص، كنت أنا وحنان ومعنا صبية سورية ومعنا سيدة هولندية. استقبلتنا لجنة، كانت هاي اللجنة برئاسة مسؤول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الهولندية، وكان معاهم موظف الارتباط بالوزارة الخارجية الهولندية للبنان وسوريا تحديدا، وشخصين تانيين. كان اللقاء كان مدته 45 دقيقة، اللي حدد إنه 45 دقيقة، لكن استمر اللقاء تقريبا أكثر ما بين ساعة ونص وساعتين. طبعا حكينا في وجهة نظرنا كهولنديين، حكينا ليش عم نتعرض للدول، عم نتدخل بالدول الأخرى، ليش عم نحاول إنه نوقف مع جهة على حساب جهة تانية، ليش عمالنا منحاول نرسل مساعدات، نرسل بعض الأسلحة أو معدات اتصالات أو أموال لهاي الجهات اللي عمالها بتحاول تثير القلاقل بهاي الدولة. وتشعب النقاش كثير وانتهى النقاش على أساس إنه تنحاول مرة تانية نستقبلكم، يعني نظلنا على مستمرين بهاي اللقاءات. وفعلا هلا لما بصير اي نشاط بما يخص سوريا او الشرق الاوسط بيجينا ايميل عبر الايميل من الوزاره بهالنشاط، واحنا بنقرر انه نشارك فيه، نروح عليه او ما نشاركش فيه.
هلا وزاره الخارجيه بتخبركم اذا عم يعملوا نشاط وبقول لكم اذا بدكم تشاركوا؟
وزاره الخارجيه الهولنديه بتعمل هيك معنا.
طيب مطر هذا الكلام معناه انه هم اعترفوا فيكم، انتوا لوبي ضغط يعني وحريصين على رايكم، وهم بدهم يوصلوا لكم شو عم يحكوا، شو مواقفهم، انتوا مؤثرين على الراي العام.
طبعا طبعا طبعا، لما انت اصبحت تطلع بالتلفزيون وعم تحكي رايك، عم تطلع بالاذاعه وبتحكي رايك، عم تطلع بالجرايد وعمالك بتشرح وجهه نظرك، عم تحكي وقائع. اصبح قسم من الشعب الهولندي عم بيامن ومقتنع بهاي الوقائع اللي انت عم بتشوفها. طبعا وزاره الخارجيه بدها تقوم بهالشيء، وطبعا البرلمان المفروض يقوم بمثل هيك شغلات.
انا خليني استوعب شوي انه انتم ضليتوا تشتغلوا على مدى سنتين، تشتغلوا بهدوء، تشتغلوا بالاعلام، تشتغلوا كذا، وصلتوا لمرحله انه وزاره الخارجيه اعترفت فيكم كلوبي وبتخبركم وحريصه على رايكم، هم حريصين انه انتم تجوا، مو انتم بدكم تروحوا لعندهم، هم بيدعوكم.
طبعا هم بدهم يدعونا.
هي الفكره انه انت كيف تعرف تعمل هاي الشغله، وهي التجربه رائعه يا مطر.
بعدين هاي من يعني لعبه الديمقراطيه، لعبه الديمقراطيه لعبه كبيره، فلا بد انهم يعملوا زي هيك. يعني في شغلة تانية ممكن كمان ارتبطت فيها بشكل أو بآخر، مو السفية هان، السفية اللي قبليها للأسف الشديد أنا ما كنت بستطيع أني أسافر خارج هولندا، سافرت حنان والبنات على سوريا. صدفت أنه الطيارة اللي حازة باليوم الرجوع هي آخر طيارة طلعت من سوريا باتجاه بلجيكا وهولندا، بعدها منع الطيران السوري من دخول الأراضي الدول الأوروبية. مجرد ما وصلت حنان وطلع هذا القرار، كمان وصلنا احنا هنا انه كمان هذا ما بصير انه نسكت احنا، فقمنا بالاتصال مع وزارة الخارجية، قدمنا اعتراض، وقع عليها قسم كبير كثير من الناس، في اصدقائنا هولنديين وقعوا عليها، في معارف إن كمان وقعوا عليها. هذا ما بصير، انت هيك عمالك عم بتحارب شعب كامل، شعب انت عم بتحاول تحكم عليه مسبق. ووقتها كمان بعتنا لوسائل الاعلام، بعتنا للصحافه وجهه نظرنا. تلقينا تليفون من محطه هولنديه، المحطه الرئيسيه بهولندا، والاخبار الرئيسيه اللي بتطلع بهولندا من هاي المحطه، فكان بدهم يحاولوا يعملوا معنا لقاء، بس بشرط انتم بتمثلوا مين، انتم في لكم حدا هناك. اخت حنان كمان كانت مسافره بس بدها ترجع بعد حنان باسبوع، يعني علقت في سوريا. هاي لعبت دور معانا، حكينا لهم طبعا في عنا، عشان يتأكدوا حكوا بدنا نحكي معاها. فهنا اتصلوا فيها مع سوريا وحكوا معاها وعرفوا قصتها، انه فعلا هي هلا عم بتدور وبدها تشوف شلون بدها تسافر، وبنتها بدها تبلش مدارسها، شو بدها تعمل. فهلا يعني رجعوا اتصلوا فينا، وبوقتها عملوا لقاء مباشر مع حنان، وسجلوا الاتصال اللي عملوه مع اخت حنان في سوريا، وصار الحكي وصار النقاش، واتصلوا بوقتها كمان مع وزارة الخارجية على اساس شرح وجهة نظرهم. يعني كمان هاي وحطوا فيها، وحطوا على التلفزيون، وحطوا على الطيران، وحطوا على الشغلات اللي ممكن يتعرضوا لها كمان الشعب الهولندي اللي موجودين داخل سوريا حاليا، على اساس بنرجع بنحكي انه كل السوريين اللي سافروا من هون هم هولنديين.
ومدام عم تحكي هيك خليني اذكر انا انه انت حتى لا تحمل الجنسيه السوريه.
انا سوري بكل معنى الكلمة، إلا للأسف الشديد لا أحمل هاي الجنسية، وأنا بتشرف فيك وفيها.
شو بدك تحكي لي إسا قصص مميزة صارت معك مثلا بالإعلام؟ هلأ حكيت لي قصة، حكي لي قصة تانية مميزة صارت بالإعلام.
والله في قصتين أنا بشوفه كمان يعني لازم أذكر لك إياهم. وقت الاتهام سوريا باستعمال السلاح الكيماوي، حنان اندعت لمقابلة في التلفزيون البلجيكي، طبعا لازم يكون في مكياج وما شابه من الامور. هاي خلصت حنان واجتني، في شخص دخل، يا الله والله شايفه هذا الشخص، شايفه هذا الشخص، مين هذا الشخص؟ حكيت لها حنان استني شوي، هذا وزير الدفاع البلجيكي، وزير الدفاع البلجيكي. المهم رحنا سلمنا عليه، حكيت له يعني عملت مقابله، حكى لها هلا بدي افوت اعمل مقابله، حكيت له لانه انا كمان بدي افوت، حكى لها في الشخص الموجود بالغرفه، سالناه مين بالاول، حكى وزير الدفاع أول شيء وبعدين حنان. المهم خطر لي شغلة فورا وإحنا عم نحكي مع وزير الدفاع، قلت له معلش اسمح لي بسؤال، قلت له شو في بإيديك؟ اطلع، فتح إيديه واطلع فيهم، حكيت له ما عم بتشوف إنه إيديك مليانة بالدم المصري وبالدم العراقي بالدم الليبي بالدم اليوغوسلافي؟ ما بكفي هاي الدم، لازم كمان الدم السوري تحطهم على إيديك. بدون ما يحكي معي ولا كلمة، ما بعرف إيش، إجا واحد حكى له تفضل، دار ظهره وسحب حاله وفات على اللقاء. المهم أنا عم بتفرج على، حاطين كمان تلفزيون بالصالة اللي أنا كنت قاعد فيها، عم بتفرج على اللقاء، الأيام اللقاء موجود عندي، اتحدى اذا شخص بحكي فعلا انا راح اصدق انه هذا الوزير الدفاع البلجيكي اللي عماله بحكي. انسان اصبح غير قادر على انه يحكي، غير قادر على انه حتى وجهة نظره انه يحكيها في الامر اللي عماله بحكيه فيه، فعلا مكركب ملخبط، بطل تعرف له راس من اجريه. المهم بعدين فاتت حنان على المقابلة، كانت مقابلة كمان مميزة مع معارض وكمان حنان حميت يوميتها وسمعته اللي بيعجبك. المهم بعد ما خلص اللقاء عمالنا بنحكي، اجتمعنا مع المذيع نفسه اللي عمل المقابلة، قال أنا ما بعرف شو اللي صار اليوم. قلنا له خير شو في؟ ونقول الوزير ما كان عم بعرف يحكي، عجيبة غريبة. قلت له ما عندي فكرة، أنا لازم أروح حلا فورا قبل ما أصيبني إيش أطلع من بلجيكا. وهذا اللي صار يوميته وسحبنا وروحنا. يعني نفس الوقت في ربنا عماله أحيانا كان يحطنا بالمكان المناسب، يحطنا بحدث قدامنا الحمد لله. يعني أحيانا كانت ممكن أحيانا سرعة البديهة تيجينا أو بعرفش شلون، المهم كانت تطلع معنا.
أنت الوحيد اللي بعرفه بيتجرأ يقول هيك كلام لوزير دفاع دولة تانية كمان.
طب أعطيك شغلة تانية، اللقاء الثالث اللي صار التقينا مع وزير الخارجية على هامش محاضرة كانت عمالة بتصير في أمستردام. بهاي المقابلة بهاي المحاضرة التقينا معه على جنب، فحنان أشرت له حكت له في شغلة بدي أطلبها منك. قال لها تفضلي. قالت أول شيء توعدني تعملها. حكى لها خلص بوعدك أعملها. شو هي؟ أنا وحنان وبناتي لابسين السوارة عبارة عن العلم السوري، وفي دائما وأبدا معنا إذا حد استغرب منا بنعطيه. المهم حنان شالت الإسوارة وحكت له أتمنى أنه هاي تأخذها وتحافظ عليها كثير عشان دائما وأبدا تتذكر سوريا وتتذكر الشعب السوري وتتذكر شو أنتوا عمالكم بتعملوا بالشعب السوري، ولا تنسى أنه أنت وعدتني أنه هاي دائما وأبدا تحط تكون موجودة قدام عيونك. كمان بوقت الوزير هيك تلبك شوي وما بعرف إيش، أخذها وحطها بجيبته وشكرا كثير وعن إذنك وسحب حاله ومشي.
طيب هذا كله ذكريات، هلا انتوا شو عم تسووا هالايام؟
والله الذكريات كثيره هلا الايام. هلا بصراحه اضافه للنشاط الاعلامي اللي ما بنقطع بشكل يومي، حاليا عم نساهم بشكل يعني بسيط مع بالمساعدات اللي عمالها بتروح لسوريا. هاي المساعدات اللي عم بتروح هلا في ابناء اللواء، أبناء لواء الإسكندرون اللي واقفين مع سوريا بشكل لا تتخيله الأيام. أنا شخص كنت أجهل الكثير عنهم، من المبدأ ربما كنت أجهل شغلات كثيرة عن أبناء اللواء. طبعا اللواء ما حداش بيجهل عنه شيء، لكن أبناء اللواء علما أني زرت المناطق هذيك أكثر من مرة لكن ما احتكيت فيهم. من خلال المسيرات ومن خلال الشغلات اللي كنا نعملها كانوا أبناء اللواء دائما وأبدا حاضرين معنا، كانوا مساهمين معنا بكل شيء، كان لهم وجود دائما وابدا. طبعا هلا في عندهم اتجاه لمحاوله ارسال مساعدات لسوريا لاهلنا بسوريا. الشهر الماضي تم ارسال كونتينرات عدد 2 لسوريا عن طريق جمعيه البستان. اللاذقيه بتستلمه جمعيه البستان وبتقوم بتوزيعه حسب
شو كنتوا تبعتوا لهم؟
المساعدات هي عبارة عن يعني في شغلات كثيرة، منها ألبسة، منها بعض المواد الغذائية، في بعض الأدوية، إضافة لبعض الشغلات اللي ممكن يحتاجوها المرضى من كراسي متحركة، يعني مثل هيك شغلات هي كانت هاي المساعدات. هالمرة كان في مساعدات للأطفال، هي بعض الألعاب للأطفال.
طيب هي كنتوا تكتبوا عليها انه هي تقدمي من الجالية السورية بهولندا او هيك شيء؟
لا 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 على الاطلاق، هي عبارة عن بجوز غير بالاوراق الرسمية، لانه بالاوراق الرسمية لابد انك تكتب انت اسم المرسل بس لا اكثر ولا اقل. كان التواصل يصير مع جمعية البستان عبر اشخاص معينين، اتخذ موافقتهم انهم هم بيستقبلوها وبوغدوها وبوزعوها، وتم ارسالها على اسمهم وهم بياخذوها هناك وبقوموا معهم الحريه التامه بكيفيه توزيعها. طبعا هون اذا ما كانت موجوده الثقه لا يمكن ان انت تقدر تقوم باي عمل كان. وحاليا هلا عم نجهز لمساعدات خلال الشهر القادم راح ترسل ان شاء الله ابناء مع شباب ابناء اللواء. هدول موجودين من زمان في هولندا وفي بعض منهم ولد في هولندا، يعني هذول ما زالوا طبعا اكيد من اهاليهم الولدانين هون، لانه التقيت باشخاص كثيره. طبعا صار في علاقه كثير كثير حميمه ما بيننا وبينهم، بحيث انهم بالمناسبات صرنا ننعزم، نروح نلتقي مع بعضنا البعض. يعني بعرف شو بدي احكي لك، كان انت رايح عند اهلك، يعني انت لما عمالك بتروح لعندهم عم بتحس بحسسوك انه شخصيه كبيره وعظيمه جاي لعندهم. تصور انت لحالك باللقاء والاستقبال والى اخره، واذا حكينا لهم شغله او طلبنا شغله منهم فورا برحبوا فيها وعندهم استعداد يعملوها.
هذول الناس شو ارتباطهم بسوريا؟
هذول ارتباطهم انهم هم سوريين الاصل.
بيحكوا عربي طيب؟
القسم اللي موجودين بهولندا، القسم القديم بيحكوا عربي بشكل جيد. ابنائهم ها شوي شوي. تحكي لك قصة بعدين نكمل عليهم. فهدول الأشخاص بحكوا لك إحنا سوريين، إحنا سوريين الأصل. أي نعم، هلأ تركيا ماخذ أراضينا، ماخذتنا، مستعمريتنا، لكن إحنا إلا ما يجي يوم من الأيام ونرجع لحضن الأم. لا، هاي شغلة معروفة عنهم. في قسم كثير منهم، اللي تفاجأت أنه في قسم كثير منهم كمان درسوا بالجامعات السورية. طبعا نتيجة الأزمة اللي عم بتتعرض لها سوريا، رجع إحساسهم للعربية، رجع إحساسهم للعروبة، بحيث إنه هلأ صار اتفاق بيننا وبينهم إنه نحاول نساعدهم بتدريس أبنائهم اللغة العربية. وفعلا المشروع هذا من شهرين أخذ حي، بلش يتنفذ. كل أسبوع في دكتورة اسمها نائلة بتروح قريبة من منطقة سكنهم، منطقة تجمعهم، في عندهم مكان بيجتمعوا فيه بشكل عام. هذا المكان يوم الأحد بيكون عبارة عن مدرسة للأولاد لتعلم اللغة العربية. يعني في دائما عندهم الاستعداد انهم يعملوا اي شيء عشان سوريا. يعني في اشخاص كثير منهم مجرد ما نحكي معهم انا روحي قدام سوريا، أنا مستعد أعمل أي شيء عشان سوريا. فارتباطهم بسوريا ارتباط السوريين بالأم، ما بقدر أقول لك أقل من هيك. لغاية الآن ما فيش أنا حدا فتت لعنده إلا ما أشوف صورة سيادة الرئيس وأشوف العلم السوري مزين بيته. يعني تصور بآخر مرة التقيت أنا وياهم شكرتهم على الشغلات اللي عملوها، نط علي واحد زعلان مني واللي شلون بتشكرني؟ طب إحنا عم نعمل لأهلنا وعم نعمل لناسنا، شلون أنت بتشكرني؟
انه انت بتشتغل مع الحكومة السورية، شيء عندك شيء علاقة بأي من اي نوع مع اي حدا بالحكومة السورية؟
انا ما عندي اي علاقة مع حدا من الحكومة السورية على الاطلاق، ولا عمري اشتغلت معهم، ولا عمري كنت موظف او مراسل او اي شيء نهائيا. انا دافعي اقوى من اي انسان ممكن، بس لمجرد انه يشتغل في مكان. انا دافعي سورية، سورية تعدل كثير، سوريا تعني عروبة، تعني كنا نتغنى بالعروبة، نتغنى بالقومية. سوريا أم العروبة وأم القومية. أيام لا تنسى أنه أنا لما عم بدافع عن سوريا عم بدافع عن أهلي، عم بدافع عن بلدي. إذا بدنا أوزع أحكي أنه في أردن وفي سوريا وهي بلد وهي بلد، أنا بدافع عن الأردن. سوريا لما بتكون قوية الأيهم، الأردن هي قوية، الأردن قوية بقوة سوريا، الأردن ضعيفة بشكل عام، الأردن ضعيفة، مقاوماتها ضعيفة. لما أهل الأردن كانوا ما يجيهم مش أمطار وما فيش مي للشرب، سوريا كانت تبعت المي، هاي لا تنساها. الأردن إذا تعرضت لأي عدوان كان من أي جهة كان، إذا سوريا قوية الأردن لا يمكن تتعرض لشيء، لأن قوة الأردن من قوة سوريا، هي المدافع عنا. لاحظ هلأ إن الأيام إنه بلش ينحكى بالأردن كوطن بديل. ما إذا بدي أنسى كل شيء راح، سيادة الرئيس بآخر مقابلة له كانت مع الوفد الشعبي اللي زار سوريا، كان برئاسة الكاتب الأردني ناهض حتر، ذكر هالشي في حديثه. نرفض أن يكون الأردن وطن بديل، هذا لا يمكن يكون غير إذا كانت سوريا قوية. فأنا لما عم بدافع عن سوريا بدافع عن بلدي، بدافع عن كياني، بدافع عن وجودي، بدافع عن أهلي، بدافع عن ناسي.
إذا بتحب تحكي لي أي شيء فأنا عم أسمع.
والله في نقطتين بدي أحكي لك إياهم. النقطة الأولى بتخص، بدي أرجع لأبناء اللواء شوية. لاحظت عند أبناء اللواء حتى في عندهم العروبة موجودة عندهم، الدفاع عن القضايا العربية موجودة عندهم. فالتقيت مع أشخاص كانوا من اللي قاتلوا بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفرجوني الهويات الموجودة تبعتهم، هوياتهم لما كانوا بهاي الجبهة. هاي نقطة كنت بحب أضيفها، أنهم أبناء اللواء لا يقلوا عنا، مو لأنهم مع تركيا، أنه للأسف إحنا كنا ناسينهم، هم ما نسيونا، ما نسيونا نهائيا. النقطة الثانية اللي بحب أضيفها بصراحة، بحب أحكي للمغتربين بشكل عام، يا ريت كل المغتربين بجميع الدول الأوروبية وأمريكا، أو عم بحكي على الأوروبية، بعرفش إذا بأمريكا موجودة، بس كمان لكل المغتربين، أنهم في عندهم مساحة من حرية وديمقراطية اللي عم بتشدق فيها الغرب، ممكن أنه إحنا نستغلها للدفاع عن قضايانا، للدفاع عن مصيرنا، مصير أهالينا، للدفاع عن الناس اللي عمالها بتتقتل. فهاي ممكن أنه الكل يشتغل فيها من خلال وسائل الإعلام، من خلال رسائل، من خلال الردود على الجرائد، على المقالات اللي بتصير. في وسائل كثيرة ممكن أنه نستغلها، وقادرين على أنه إحنا نستغلها، وقادرين إذا نوينا أكيد راح نقدر أنه نثبت وجودنا. ومثل ما أنت حكيت، ممكن نشكل لوبي في كل مكان إحنا نكون موجودين فيه، وبالتالي راح نقدر ندافع إحنا عن أمتنا وعن مصالحنا وعن شعبنا. وبرجع بحكي لك يا، دفاعنا عن سوريا هو دفاع عن المنطقة العربية قاطبة. الله يديم سوريا، والله يفرج على أهل سوريا وسوريا، وهذا أمل أتمنى أنه يتحقق بأسرع ما يمكن
إن شاء الله. يا مطر شكرا كثير لك على وقت.
شكرا لك الأيام لأنه أعطيتني الفرصة أني أخبرك شوي بجوز عن الشغلات اللي عملتها، لكن كن واثق تمام أنه هاي الشغلات كان بإمكاننا نعمل أكثر منها، ومهما عملنا لا يمكن أنه الرد الجميل اللي لسوريا برقبتنا، لأنه سوريا إلها كثير علينا، وأهل سوريا إلهم كثير علينا. شكرا لك.